السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، وحيث أنكم قد فضلكم الله على كثير من الناس فاستوعبتم فضل العلم بارك الله لكم، بل عرفتم أن منه ما هو فرض، فحينئذ حضوركم لما افترض الله عليكم من العلم في تعلم الاعتقاد ثوابه وحسنته في صحائف أعمالكم أعظم مثلا مما لو حضر أحدنا درسا في صفات قيام الليل، والنبي كان يقوم ثلاث سردا، خمس سردا، تسع سردا، ويجلس الثامنة والتاسعة ونحو ذلك في صفة المستحبات. فأجر وثواب ما افترض الله من العلم كعلم الاعتقاد أكثر. في دليل على هذا، تذكرون دليل على هذا، أن كل ما كان العلم فرض، أو إذا كان فرض يكون ثواب قربة إلى الله أعظم. في دليل صحيح البخاري حديث أبي هريرة: وما تقرب عبدي إلي بمثلي ما افترضته عليه. فتزاحم عندك درسان، درس يصف لك مثلا أذكار الصباح والمساء والفقه فيها، درس تعلم في اعتقاد السلف في الصفات في الإيمان بالقدر ونحو ذلك، فأي الدرسين أفضل الأفرد للحديث هذا الذي خرجه البخاري وحديث أبي هريرة: وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه. فتقربكم إلى الله بسماع اعتقاد السلف أجره مضاعف لكم بالإخلاص، والله ما يضيع أجر من أحسن عمله، لا يضيع الله أجر العاملين. فأحب الناس إلى الله في أمة محمد هم اللي يتعلمون الاعتقاد الصحيح ثم يخلصون في ذلك ويعملون به، لا يرجون ثواب الدنيا وجاه وجاه عند الخلق، وإنما يريدون بذلك رضا الله جل في علاه، يريد والرضا الله. فعلى المسلم حينئذ أن الحمد لله يعرف فضل الله عليه، يوم أن اصطفاه من بين كثير من الناس ممن بعد لم يستوعب ما معنى أن يسلك الطريق إلى الله مع طلب العلم، وأن هذا خطير عليه، قد يتخبطه الشيطان وفي سكرات الموت لعدم دراسته الاعتقاد جيدا يخفق فيموت كافرا، أنه ما يثبت الإنسان على الإسلام الحق رجاء به محمد إلا الفقه، فهو الذي هو له حصى من الزيغ والشرك والإلحاد والكفران، كما مضى معكم في قصة قوم نوح متى أشركوا، نعم متى ألحدوا في الإلهية،
تنسخ
العلم جهله
وآخر الزمان لما يتوفى العلماء أيضا يظهر الشرك والزنا. نعم شوف يعني اتصل بي متصل من سنين لا أذكر كم سنة من بعض البلاد اللي تساهل فيها الأسر بالمجالسة والاختلاط الغير شرعي، ترك لبس الحجاب وترك، فاتصل يقول إن أخي عدا على زوجة أخيه، فقلت له أنتم غلطانين، ينبغي أن يكون يعني في حشمة وحجاب، فقال صدقت. إذا يأتي آخر الزمان ويموت العلماء ما يدرسون الناس أسباب الوقوع المحرم، ما يدرسون الناس أسباب الوقوع في الشرك في البدع، فحينئذ يحدث آخر الزمان بموت العلماء أشياء ما تكون عند وجود العلماء. قال يظهر الزنا، يشرب الخمر. يا أخي يقع الرجل على مرأة في الشارع يعني كما يقع الحمار كالبهيمة، ويكون أمثلهم طريقة في ذاك الوقت بعد موت العلماء من يقول لا وريتها تحور الجدر، ما نقول لك لا تسوي، لكن يا أخي خليك ورا الجدر يعني مهما كان، هكذا الجهل وقتها. لتعلم حاجتنا للعلم، فهو حصان لنا من الشرك، حصان لنا من الفواحش، حصان لنا من عقوق الوالدين، من صلة الرحم، من قطيعة الرحم، من الغش في التجارة، من ومن ومن. فعلى المسلم حينئذ أن يحمد الله إذا رأى حبه للعلم، يعلم أن الله ربي خير، من يريد الله به خير فقهه في الدين فيزيد حبه لله، يقول يا رب أنعمت عليه ولعل الله شكر له أشياء في الخفاء يصنعها، حتى حببه في العلم، عنده أم يبرها، عنده صدقات، عنده صدق مع الله، غيرة في دينه، حتى الله شرف ورفعه حتى اصطفاه من بين آلاف ليجلس فيسمع العلم، هذا شرف، كما قال الله يصطفي منكم إيش شهداء، كذلك يصطفي سبحانه طلبة علم، مو كل الناس تلقاهم يطلبون العلم، فهم كالذهب قليل، واللي يثابر أقل، واللي يحقق أقل. فنسأل الله أن يجعلنا من عباده الذي قال الله فيهم وقليل من عباده الشكور، ولا شكر لله عنده بمثل تعظيم أمره بطلبه معرفة حدوده، وحدوده لا تعرف إلا بطلب العلم، سيما حدود الاعتقاد، إن إذا ما تعلمتها تجاوزت الإلحاد في صفة الله، تجاوزت الإلحاد في القدر، تسخط. يعني أنا أعلم أنه عوام كثير من الآباء ولدهم ينطق أثناء المصيبة سقط في الاختبار رسب يتكلم بكلام في القدر كفر، بس ما يعرف الولد أنه كفر، يا ولد الله يهديك ما يصير كذا، كلمة ما يصير ما يعرف إيش قال الولد أصلا، هو كفر الله ولا إيمان، اكتفى كلمة ما يصير كذا استهدى بالله، وربما أنطق ولده بالشهادة بعدها، يا ولد ترادة ردة قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، ما يعرف الكفر من إيش، من مجرد المعصية، لجهل من الوالد نفسه، فاقد الشيء إيش؟ لا. أصل الوالد ما حضر دروس الاعتقاد حتى يعرف يكفر الرجل متى يكفر، خطير جدا لإعراض العلم، وليس نزهة تجلس فيها بالمغرب وعشاء كما تجلس مع أصحابك لتناول الشاي وتأخذون في جوال من أحاديث تسلي قلبك. الصحابة ما كانوا يطلبون العلم تسلية وتغيير جو. في حديث تذكرون أن الصحابة يطلبون العلم للعمل فعلا، والنبي هم حدثهم كذا مثل خايفين يفوتهم شيء، يعني ترى عليهم خشية من الله والنبي حدثهم. في حديث يدل على هذا، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكث فيكم الدجال 40 يوم، يوم من الأيام كسنة. لما قالوا هذا طبعا لا شك أن حديث العجائب التحديث به يسل القلب، يعني يوم كسنة يسل القلب حديث العجائب، ذلك يحب كثير من الناس يسمعون لقصص ألف ليلة وليلة الغرائب اللي فيها، ولا فكون يوم يصير كسنة لا شك أنه العلم من جهة مسلي لأنه مسلي يعني فيه عجائب وفيه، لكن هل هذا المطلوب أن تتسلى بالعجائب هذه ولا تعمل؟ تعمل. طيب حينئذ ماذا قال الصحابة لما قالهم النبي يوم من أيام المسيح كسنة؟ وش قالوا؟ كيف نصلي؟ يقول اللهم ارضى عنه، يعني ما خلوا العلم تسلية، خلوا عمل. طيب رسول الله صلاة مش نسوي فيها؟ خايفين، خايفين إن ما يضبطوا الصلاة يعذبهم الله، لازم يسأل عن صلاة، من واجب السؤال هذا. شفت؟ إذا علم طلبهم للعلم للعمل ما كان مجرد يا أخواني يعني شيء جميل، كما نبه على هذه المسألة الدقيقة ابن القيم، قال ومن الناس من يطلب العلم لجماله ولحلاوة الانغباس يعني في مسائل. نعم أنا أعترف بهذا، أنا ممن يعني إذا تفكرت في مسائل المجمع بين الأحاديث يحصل لي والله نوع تسلية، صحيح تسلية، لكن ينبغي أجاهد نفسي أنا وأنت أن نتعبد للعمل، مو مجرد كيف نجمع بين النص هذا وهذا وهذا مستحب وهذا، هذا يحدث في قلب تسلية صحيح، إنه في تفكير ونتيجة والنفس مفطورة على الإنجاز، حب الإنجاز وفك المعضلات إلى آخره مفطورة وتتسلى بهذا، لكن ينبغي أن لا يكون هذا همتنا، كما قال ابن القيم ومن الناس أن يكون حظه من العلم التلذذ بسماعه ولا حظ له في العمل. أتحب أن تكون كذلك؟ ضيعت وقتك كذلك واستعملت العلم غير ما أنزل له، وصار مثلك مثل إلا أخبر عنهم الأثر، سيأتي أناس يعني يقصد آخر الزمان يتخذون القرآن مزامير، أكثر شيء يشغلهم صوت الإمام، كيف قراية الإمام، ما ينظرون لفقه الإمام، يعرف أحكام السهو قبل السلام بعد السلام، وين يضيع يديه، كيف يصنع إذا زود ركعة، هل ينزل مباشرة ولا ما يفقه، أهم شيء كيف صوته، كيف الألحانه، فحظه من القرآن جمال الصوت، ولا يفقه أصلا ولا تحين مناص، ولا كمن كما ذكر يهدي أو يهدى، لا يعرف ولا شيء، فلا أثر القرآن عليه، لأنه مقصوده مقصود ما يراد من التطرب بسماع الصوت، كذلك المعلم السماع منه للتسلية أو لسماع شيء جديد، فإن هذا مثل هذا، حتى يراد أن يستعمل الصوت الحسن لا بأس، يقول أنا أروح أصلي وراء إمام حسن الصوت، لكن لأتدبر كتاب الله لا لأتطرب، يساعدني الله يجزاه خير بجمال صوته التدبر، وليس أجعل جمال صوته محض كمن يستمع لأم كلثوم مثلا ويطرب الصوت ونحو ذلك، بل يريد أن يكون هناك وسيلة لتعينه على سماع معاني كلام الله والاستفادة من كلام الله وليتأثر بكلامه. فانتبهوا يا أخوان واطلبوا العلم للعمل، فبارك الله فيكم وفي سعيكم وفي صبركم وجهودكم في مواصلة الطلب، سيما الاعتقاد لأنه فرض عين، كما قال النبي كما عند الناجة في سننه من حديث ابن عباس طلب العلم فريضة على كل مسلم. لازلنا في القراءة من كلام شيخ الإسلام لما قال وأصناف مضمنات في الدار الآخرة بالحساب والثواب والعقاب، نعم، وذكر أيضا هنا وتفاصيل ذلك أكمل وتفاصيل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال وتفاصيل ذلك كما في كتاب العقيدة الواسطية، قال وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
نعم، قال رحمه الله بعد أن قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة. ذكرنا قاعدة من قبل أن الغيبيات كصفات رب الأرض والسماوات، الفعلية كنزوله والذاتية كالوجه والسمع، لا سبيل للعقل في تصورها، فإن الرب لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام، تبلغ كنهة ذاته أو صفاته، فليس علينا إلا التسليم بالخبر السمعي، حدثنا أخبرنا، فلا مجال للقياس في إثبات كنهة صفة رب الناس ولا صفاته، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا ينبغي أن يتجول العبد في كنهة ذاته كما صنعته الجهمية والمعتزلة والفلاسفة، فإن هذا سيورث إما التعطيل وإما التشبيه، أو التعطيل الذي سببه البدء بالتشبيه كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، فإنه وقع في ذهنهم التشبيه وقاسه بخلقه ثم فروا إلى شر مما هربوا منه إلى التعطيل. وكذلك ذكر الجنة والنار وصفتها والصراط والميزان وأحوال الآخرة، تفجر البحار وتكور الشمس والقمر ودك الجبال إلى غير ذلك من الغيب، هل ينظرون إلا أن يأتيهم تأويله يوم يأتي تأويله إلى آخر ما قال، تأويله إلى آخر ما قال، فإذا سيرون هذا رأي العين، يرون على الحقيقة. لكن الآن لا يمكن مهما صلت بذهنك وتجولت بفهمك لن تدرك الغيبيات، فإذا لابد من أن تكون تلك الفصول والأصناف مذهب الدار الآخرة من الحساب والصراط والجنة والنار، أن يكون مذكور تفاصيلها في الكتب المنزلة، يعني في العلم الذي أنزل من الله. ولذلك قال وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، يعني مثل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب المنزلة، فقد ذكر فيها من التفصيل ما تزول به حاجة الناس إليه. فلا يمكن حينئذ للإنسان أن يستقيم إيمانه بالحدس بالظن، بالاشتغال بالظنيات في المغيبات، لن يدرك، سيكون مصيره التيه، كما قال من درس الفلسفة فكان على نحو ما تكلمت به المناطقة، قال فرأيت بعد دراستي أن كلامهم في صفة الرب، يعني نعم في الجوهر والجسم والاسم، هل هو مسمى غير مسمى، في آخر أمرنا وجدنا أن كلامهم لا يشفي عليلا ولا يروي غليلا، فصرت أسلم بكتاب الله كعجائز نيسابور، فطرة، قال ربنا له وجه، أقول له وجه لكن يليق بجلاله، وهكذا. نعم، إذا لا يمكن الاستقامة
على الإيمان باليوم الآخر والتفاصيل وصفات الرب إلا بالعلم المنزل في الكتب والموروث عن الأنبياء. والآن برهة من الزمن نقضيها في إزالة شبهة عن الناس. خطبت الجمعة مرة وذكرت فضل العلم وعرفته وأنه العلم كما قال ابن القيم الموروث عن رسول الله. فبينما أنا أمشي بعد أن صليت الجمعة إلى محلي من الدرس لإلقاء درس الجمعة المعروف الحمد لله على فضله، إذا اعترضني شخص مستشكلا متعجبا بل منكرا ربما، قال إيش هذا يا شيخ اللي تقوله بالخطبة، وأن الآيات والأحاديث اللي جاءت في القرآن في فضل العلم مثل إنما يخشى الله من عباد العلماء، طلب العلم فريضة على كل مسلم، سلك طريقة ليس بعلم سهل بطريق الجنة، حصرت في العلم الشرعي. طيب وين راحوا ذول يا شيخ؟ إلا سووا لنا المصباح ولا سووا لنا التكييف والسيارة والطيارة، علوم نافعة هذه. فنظرت إليه قلت أنا ما خالفك أنها علوم نافعة، والمسلم له أجر في خدمة الإسلام بتفاني في دراسة التكنولوجيا المعاصرة والذكاء الاصطناعي حتى يرتفع مجتمعه المسلم فيصبح في مصاف الدول العظمى حتى تهاب ولا تقرب من شاطئه ولا من ساحله، تلزم حدها إلى آخره. طيب هذا ما نقول لا، لكن قلت له الذي نخاف يا أخي الفاضل نخاف من التحريف، فلا يجوز أن تعطي معنى للفظة جاءت في كتاب السنة كالعلم فتفسرها بحقيقة عقلانية أو عرفية، لا بتفسرها بإيش؟ بحقيقة شرعية، فتفسرها بعقلك فتقع في تحريف اليهود وانت لا تشعر. فسر ما جاء في الكتب المنزلة كالقرآن وقبل التوراة والإنجيل بما أراد الواحد الجليل سبحانه. فهنا قال ابن القيم مثلا والعلم الذي أثنى الله عليه في الكتاب والسنة هو علم الشريعة الموروث عن الرسول، ولا يعني هذا هم حق من تفانى وطلب العلم من المسلمين حتى أبدع وأراح المسلمين في اختراع آلات تعينهم في الصناعة، تعينهم في يعني التنقل والركوب والاتصالات إلى آخره إلى آخره، لا يعني أنه ما يكون له أجر. كم أراح المسلمين وكم سبب في متعتهم وإرفاههم الشرعي، لا نتكلم عن هذا، له أجر بالنية. لكن كلامنا هل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما كنا نشاهد ندخل في بعض المدارس قديما ويجي رسام ماهر في الرسم لكن ليس عنده علم الحقيقة، يرسم طريق ويكتب فوقه ويحط الفيزياء الكيمياء أو نحو ذلك، من سلك طريقة المشروع سهل طريق الجنة، فيفهم الناظر أن هذا تفسير للعلم التطبيقي، أن الرسول قصد العلم التطبيقي فيزياء والرياضيات. فيقول إذا أنا طلبت علم الفيزياء والرياضيات دخلت الجنة حتى لو كنت جاهل بالعلم الشرعي، هكذا صحيح؟ طب وش العلم اللي وصل للجنة؟ العلم الموروث عن رسول الله. طيب فإذا قال قائل الحقيقة أنا لم أستوعب هذا، لأن كلمة علم عامة تشمل رياضيات هندسة قرآن حديث كله، فحينئذ لا بد من الاطلاع على الأحاديث والآيات التي تدل أن رب الأرض والسماوات على العلم الذي في قلب محمد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأخذه أصحابه عنه وأئمة الدين كالإمام أحمد والشافعي، أن هذا هو العلم كما قال الخير الموروث. ما الدليل؟ انتبه الآن. إذا قلتم أني لا أسلم لكم، لأن في اللغة العربية أن النكرة إذا جاءت في سياق شرط تدل على العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث الدرداء رضي الله عنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. علما نكرة في سياق شرط، إذن كل علم. قلنا انتبه الآن، العام ينقسم عند الأصوليين إلى ثلاثة أقسام: عام باقي على عمومه، وأنت تريد أن تلزمنا أن هذا باقي على العموم، يدخل فيزياء ورياضيات، لكن أود أنك تصبر معي شوي. في قسم آخر ترى، عام أريد به خاص، عام مخصوص، عام باقي على عمومه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. خلاص يجينا واحد يقول في بدعة حسنة بدعة سيئة، كل مخترع في الدين ضلالة. وهذا خلكم معي انتبهوا، ترى هذا مزلق، انتبهوا، لأن كثير من العام تأثروا بكلام المنطقيين أو المناطقة، يواجهونك يا طالب العلم يقول لا أي علم اسمح لي، أي علم رياضيات كذا، هو القرآن هذا، وأنه يترقى الناس في الجنة بحسبه، وأنه يخشى الله من الذين يعرفون الفيزياء والكيمياء ويفهمون، إلا من يقول علم الشرع نهضم حقهم. يا أخي قلنا لك ما نهضم حقكم، نقول لكم فضل جزاكم الله خير، لكن لا تفسر القرآن بالرأي، لا تحرف الكلم عن مواضعه فتشبه باليهود وأنت لا تشعر ولا ترعوي، انتبه. فالمقصود إذا أطلق اللفظ في القرآن والسنة مثل الوضوء، مثل العلم، أن يراد به الحقيقة الشرعية، فإن لم توجد حقيقة شرعية فاللغوية. الوضوء جاء عند ابن حبان في صحيحه أن النبي قال فتوضأ، فاختلف العلماء هنا، فمنهم من قال توضأ يعني غسل موضع القيء، الوضوء يأتي معنى الغسل والتطهير بس، قال آخرون توضأ الوضوء الشرعي لو غسل ومسح الأعضاء مخصوصة. فمن هنا استنبط ابن تيمية لأنك إذا قئت يستحب الوضوء لا يجب، لأنه فعل النبي ليس يأمر بقاء، من قاء منكم فليتوضأ، هو نفسه قاء فتوضأ، فمن قاء يستحب له الوضوء لا يجب. طيب أترككم الآن بعد المقدمة، ماذا ترجحون الأول ولا الثاني؟ ذكر الوضوء، قاء النبي فتوضأ، قسم قال توضأ أي في اللغة أنه يغسل قدر من القيء، خلاص. جاء مثل ابن تيمية قال لا، هذا دليل على أن اليقي يستحب الوضوء، وأن الوضوء المذكور هنا هو الوضوء الذي هو غسل مسح الأعضاء مخصوصا اللي ذكر سورة المائدة. وش اللي انقدع في أذهانكم الآن، الأول ولا الثاني؟ الثاني. ليش سوى كذا ابن تيمية؟ صحيح يبغى الحقيقة الشرعية لكلمة الوضوء، هي المعروفة. فحينئذ يستنبط من الحديث أنه يستحب لأحدنا إذا قاء مو يبطل الوضوء، لا يستحب الوضوء، لو ما توضى بعد القيء لا حرج عليه، لا حرج. ولم نقل الوضوء هنا معنى الغسل على المعنى اللغوي، لأن نريد بذلك الحقيقة الشرعية. طيب هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه إذا بالدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، خلاص علما نكر ساق، إذن يدخل في الظاهر كل العموم، لكن علما هنا نبدأ نفسرها بالحقيقة الشرعية ولا اللغوية ولا العرفية في أذهان بعض خلق رب البرية في هذا العصر؟ حقيقة الشرعية. من أين نعرف الحقيقة الشرعية؟ شوف كتاب سنة قول صحابي، تعرف حقيقة الشرعية، إجمع، هذا مصادرك تعرف حقيقة الشرعية. إذا كل هذه ما تيسرت، إذن لا ما لك إلا العرفية، والعرفية في وقت الاحتجاج، في وقت تنزيل القرآن. خذ مثلا تسألك أختك أو بنتك أو ربما زوجك، وتعرف تختلف لحلقات العلم، وأكثر من يوثق فيه في العائلة الشخص اللي يعرفون العائلة كلهم يختلف في حلقات العلم، هم دائما يوجهون له الأسئلة، يقول يحضر دروس ويحضر ويحترمونه ويسألونه، يعني يقول أحسن من غيره العائلة، يعني يثقون فيه. فتقول لك أختك أو أمك يا ولدي عورة المرأة على المرأة فين؟ فحينئذ ربما تذكر ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن أو آباء بعولتهن. طيب تفسير الزينة، هذه تفسير الزينة جاء في العرف العربي، ما ذكره ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة، قال لا يبدين يعني المواضع التي تضع فيها المرأة زينتها وقت تنزيل القرآن، حقيقة العرفية وقت التنزيل. وشي؟ قال ابن عباس يعني تكشف لين موضع الأساور، وليس تكشف الإبط أمام النساء وأمام خالها ومحارمها، تكشف موضع القلادة، وليس تلبس عريان يبين ظهرها ويبين نصف صدرها، لا طبعا مكان الزينة المعروفة، تلبس خلخال يبين ثلاثة أصابع من أسفل قدمها، مو شنيل نصف ساقة أو إلى فخذها، خلاص هذه الحقيقة. وتلبس فضفاض مضيق يفلك نهودها ويخلي المرأة تشتهيها شهوة شاذة وهكذا. طيب فحينئذ هذه الآية أو هذا الحديث جاء فيه إيش؟ حقيقة شرعية. وأكثر ما تعرفه سبب إيراد الحديث أو سبب نزول الآية، تابع هذه الطرق لمعرفة الحقيقة الشرعية ذكرناها عدة طرق. فهنا سبب ورود الحديث، خرج الترمذي في جامعه، انتبه الآن حتى تعرف الحقيقة الشرعية للعلم ما هو، خرج الترمذي في جامعة بإسناده إلى أبي الدرداء أن رجلا يعني جاءه وهو في مسجد دمشق، قال يا أبي الدرداء ترى جئتك من مسجد من 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 مدينة رسول الله يعني مسيرة شهرين لحديث بلغني أنك تحدث به. كان عندهم من معالي في الطلب، أنا راه تقاصرت حتى لما أسأل من طلابك تخلفوا عن الحلقة بعض ممكن لهم، نعم بعض عنده ضرورة، البعض يعني شبه يقول لك والله ما فيني اليوم، لا كان يمشون شهرين سماع حديث واحد، نتعلم الهمة منهم اللهم ارضى عنهم بحديث واحد، فكيف في الدرس يذكر 17 حديث أو 30 حديث ربما في الشرح وفي حديث كثيرة. قال حديث يا أبا الدرداء بلغني تحدث به. قال ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت من هالمسافة كلها يعني لسماع الحديث؟ قال نعم. فبشر هنا قال له سمعت النبي مبشرا يعني مبينا، قال من سلك طريق صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. الرجل جايس عن ايش؟ علم الشرع الحديث. فلما ذكر الحديث فذكر فضل هذا، معناها الفضل هذا وغيره كله مثله في القرآن ينصب إلى إيش؟ العلم الشرعي. بس واضح إن صار حقيقة شرعية، واضح. إما خطأ تحريف الكلمة يقول أنا قصدي أشجع ولدي بليد في الفيزياء أبي أعطي له هالحديث يتشجع يدخل الجنة، قلنا مو بالطريقة دي، مو تحرف العلم، الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، هذه قاعدة ميكوفلية وهدية استعمل الإخوان المسلمين والسورية، إننا نستعمل الحق لإيضاح الحق وبيانه والاستدلال له، ما نستعمل الباطل. خذ كل الحديث قدامك يدل على أن المقصود إيش؟ العلم الشرعي. وعلى ذلك قس بل هو آيات بينات، هذا القرآن في صدور الذين أوتوا العلم، علم الفيزياء العلم الشرعي فسمى علم، إذا القرآن والسنة هو العلم، وفهم الصحابة للنبي جعله من العلم، فهم الصحابة قال من كان على مثل عليه وأصحابي صار علم إذا ما اختلفوا. والقياس لأجل أن عمر أرسل لموسى الأشعري كما خرجه الخطيب البغدادي في كتاب الوقت المتفقه كس الأمور والحق الشبه يعني بشبيه في الشريعة إلى آخره. أما العقيدة ليس فيها قياس كما قال محمد، إنما القياس في الحكم لتجانس العلة، كالمخدرات تقاس على الخمر، أما الرب ما يقاس على غيره فيقال في العقيدة قياس. قالوا ليس في السنة قياس، يقصدون في العقيدة ليس فيها قياس. تعرف العقل غيب غيوب الرب، وجهه يعرف بالعقل، سمعه بصره كلها غيب، نكل علمه إلى ربنا. لا نقول في ربنا إلا ما أجمع عليه السلف وقاله مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن ما عندنا طريق في هذه الغيبيات إلا ما ذكر ابن تيمية، أن تفاصيل ذلك الأمر الغيبي في القيامة وفي صفات الرب كل ذلك يعني مذكور في الكتب المنزلة من السماء، مثل التوراة والإنجيل، صحف إبراهيم، موسى، الزبور، فجاء فيها مفصلا مبينا. وانتبه الآن، فإنه قال والآثار من العلم المأثور على الأنبياء. العلم المأثور على الأنبياء، انتبه، العلم المأثور على الأنبياء، نقول عن موسى، نقول عن عيسى، نقول عن نبينا محمد، ينقسم إلى قسمين: علم صحيح وعلم محرف مبدل. العلم الصحيح هو ما تعهد الله بحفظه وهو القرآن، والسنة حفظها تبعا للقرآن. فغرز الله لهذه الأمة رجال مثل ابن مبارك والإمام أحمد والزرع الرازي ومسلم بخاري، نخلوا السنة نخل، فأخرجوا المعلول من الحديث والمكذوب وقولك الصحيح والحسن حتى آخر الزمان. تابعه العلماء، وكان من آخرهم مما أشاد كل العلماء به شيخنا الإمام ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، محدث العصر. فسخر الله لمن ينخل السنة ويعطينا الصحيح ويبين الضعيف تبعا لحفظ القرآن في تفسيره. قال الله تعالى: قد جعل ربك تحتك سرية، عند الحاكم وصدرك نهر. فعرفنا من السنة أن السري معناه نهر. إن أعطيناك الكوثر، في صحيح البخاري نهر أعطيناه الله، أعطانيه الله في الجنة. وهكذا في السنة نفسر القرآن. أما المبدل والمحرف أو يعني ما جاءنا لو كان غير مبدل، مثل ما ذكر كعب أو غيره أو أبي، نجد في التوراة صفة الرسول أنه ليس بسخاب في الأسواق، ولا يجاز بالسيئة سيئة، ولكن يعفو ويصفح، ليس بفض ولا غليظ. خلاص، هذا إذا شفنا في شريعتنا موافق له ها كان شرع لنا، وإن لم يكن موافق لشرعنا فقد جاء من شرعنا ما نسخه. نعم، ما نسخه، مثل الغنائم، ما نقول حرام تأخذ غنائم اجمعها والله بيحرقها، لا، هذا كان في شرع من كان قبلنا، كان يجمعون غنائم من كان يقاتل في التوحيد كقوم موسى كجند موسى، أو يجمعون المهم بني إسرائيل قبل الغنائم في مكان تجي نار سبحان الله تحرقها، لكن لنا أحلت لنا الغنائم. فما يجوز نستدل ذاك الشرع على أن ما نأخذ الغنائم، واضح؟ هكذا. فحينئذ يكون منه ما هو محرف. قال ابن تيمية: في عموم ما بقي من كتب أهل الكتاب، قال: وما بقي من كتبهم إما محرف وإما منسوخ. هذا معظم، قد تجد الكلمة الكلمتين مثل نقلها الصحابة، مثل ليس بفض ولا غليظ ولا كذا، لكن معظم إما محرف أو إيش منسوخ. قلت لكم أني كنت في دمشق، فاستراح لي رجل من النصارى، ما أدري ليش أخبرني بهذا، سائق تاكسي أجرة، فأوصلني إلى المكان الذي أريد. عند إنزالي ومحاسبته نظر في نظرة، قال: ترى عندنا نسخة ما بدلت فيها تبشير بالنبي محمد، إذا نجيب برنابة، ما أذكر وشو، فالمقصود ليقيم الله عليهم الحجة، قل فأتوا بالتوراة فتلوها. فبقي بعض الأشياء ليكون عليهم حجة يوم القيامة، يعرفون، يعرفونهم كما يعرفون أبنائهم، لكن حرفوا الكلمة المواضعة ودسوا صفته حتى لا يروحون الناس له ويتركون رياستهم. فهذا يدل أن طلبوا العلم ليش؟ للدنيا، لأنهم أرادوا به الرياسة، ومن شبه بقوم فهو منهم، نسأل الله العافية. وحينئذ ينقسم هذا العلم إلى أقسام. قسم ما شهد شرعنا بصدقه منه أخذنا به، ما شهد شرعنا بكذبه لم نأخذ به، ما لا يحكم بصدقه ولا كذبه وهي أخبار بني إسرائيل، حدثوا عن إسرائيل ولا حرج، إلا خبرا ساقه الرسول أو ساقه صحابي متعلق بأمتنا فهذا، ولا يعرف بكثرة الرواية عن أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو أو كعب الأحبار من التابعين. فعبد الله بن عباس مثلا الله يرضى عنه قال نزل القرآن جملة واحدة لبيت العزة ثم نزل منجلا، فنعرف أن هذا الخبر متعلق بالأمة وأمر غيبي لكن صحيح نتبناه. لكن لما يجينا عن عبد الله بن عمرو كما عند ابن خزيمة أن حية حول العرش إلى آخر ما ذكر، نعرف أن عبد الله بن عمرو أخذ يعني في وقت يرموك زاملتين من كتب النصارى أو من كتب أهل الكتاب وحدث منها وأمر غيبي، فلا نعامله مثل ما ذكرنا عن ابن عباس المعروف أنه مقل يعني الرواية أهل الكتاب، وأنه إيش يتحدث بأمر في إيش في أمتنا. واضح في فرق بينهم. طيب، فحينئذ إذا حدثونا علماءنا أو المصنفات في التفسير أو التأريخ كالتاريخ للطبري أو البداية والنهاية لابن كثير حدثونا عن أخبار بني إسرائيل فنحن لا نصدق ولا إيه ولا نكذب، نقول آمنا كما أمرنا الرسول بذلك، وقولوا آمنا بالذي أنزل إليكم وأنزل إلينا. متى نكذب؟ كيف ضعيف منكر؟ هو ما في سند أصلا. مرة ثانية جاءنا خبر عنهم قال لا تصدق ولا تكذب، لكن أحيانا لا خبر بغير سند نكذب قطعا، خالف المسلمات في الشريعة كعصمة الأنبياء. يعني تشوف في كتب التفاسير أخبار مستنكرة عن نبي الله سليمان أو داود تجزم أنها كذب، يعني ما يمكن. أو عن الملائكة، الملائكة مسلم لنا بالعصمة لهم ولا الأنبياء بالعصمة ولا أي؟ أعطيك خبرين الآن من خبار بني إسرائيل نجزم بتكذيبها، مع النبي وجهنا لا تصدق ولا تكذب، لا، لكن الشيء الذي ثبت تكذيبه فلا يمكن يكون صدق عندنا، ثبت في شريعتنا بالقواعد المثلى تكذيبه فلا يكون شرع لنا. مثاله ملكين عير بني آدم، ملكان عير بني آدم، قال ما أكثر ما يقعون في الزنا وشرب الخمر والربا، مش بني آدم دول، فالله عقبهم. ذكرت 15 يمكن رواية في بعض التفاسير المأثورة، عقبهم الرب ألقى فيهم الشهوة وبعث لهم امرأة جميلة ذات قوام وفتنة، فجاءت تسألهم نظر إليها فوقعت في قلوبهم شهوة عظيمة فراوداها فوقع عليها فمسكهم الله صنمين. هذا يليق بالأنبياء؟ يليق أبدا، ننفيها. هذا في خبر يتعلق بالأنبياء. بالرسل سليمان كما ذكرنا مرارا ستجدونها، أنا أقول على سبيل التحذير، وأن يعني سليمان كان يوما في قصره فعجبته حمامة على نافذة فقام يريد مسكها، فلما اقترب منها وإذا بفتاة أو امرأة ذات شعر طويل وجسم منشوق تستحم في غاية بهاء اللون والجمال، فأعجب بها وصار يرسل بالأمر العسكري، يعني هو ملك يرسل إلى زوجها الجندي يقاتل في أطراف البلاد لعلها منها يستشهد ومنه يتزوجها من بعد. هذه يليق بخير الأنبياء؟ هذيك مرة خسة ما تليق بالأنبياء دي. فما كان كذلك ما كان كذلك فلا يمكن نجعله خبر عندنا. طيب ما رواه النبي من أخبار بني إسرائيل نتبناه، المسند صحيح، سيما إذا ما تعقب النبي إيش الخبر. زي واحد يجي يسألك يقول ناخذ راتب 6000 وش أحسن شيء يسوي فيه؟ أتدبر 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 أقول والله تصدق بثلثه 6000 2000 لله حلها فرضا. ليش؟ أقول النبي حكى لنا خبر من أخبار بني إسرائيل على وجه الإقرار، ما تعقبه. ما هو؟ حديث البخاري، وأن بينما رجل يمشي في ثلاث إذ سمع صوت من سحاب اسقي حديقة فلان، فاتبع السحابة حتى ألقت الماء في حرة، ورجل ماسك بسحات يعني يسحب الماء من الشرجة، قال له من أنت؟ فذكر اسمه الذي في السماء في السحاب. قال ليش سألت عن اسمي؟ قال سمعت عن الصوت ينادي باسمك في السحاب، ماذا تصنع أنت حتى أكرمك الله بهذا الكرامة العظيمة؟ صوت باسمك في السحاب، هذا مو من إلا فعل الله، لا يمكن. فقال سألتني ترى أني أنا قسم يعني مالي ثلاث أقسام، قسم أختتن وعيالي، وقسم أرده في المزرعة، وقسم الفقراء المساكين ثلاث. فيجوز أن تعمل بهذا الحديث مع أنه في بني إسرائيل أو في خبر من كان قبلنا، لأن النبي أقر ورواء على جهة الإقراء، فلك أن تقسم فلوسك راتبك إيه ثلث ثلث ثلث، ثلثين لك ولسيارتك وكذا، وثلث الفقراء المساكين. وإذا نويت العمل بهذا الحديث أكرمك الله وسع عليك، لأنك عملت بحديث آمنت أنه حق وأعطاك الله بركته. واضح؟ طيب، فإذا اتفقنا الحمد لله بعد هذه المقدمة أن من العلم أو العلم الذي يعمل به أو المقصود في الثناء على أصحابه إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، من سلك طريقا التمس فيه علما سهل له طريق الى الجنه، فضل العالم على عابد كفضل القمر على سائر الكواكب، العلماء ورث الانبياء، كله في العلم الموروث عن رسول الله كتاب والسنه. لكن فهم الصحابه ذا قيد مهم، بسبب الجهل به افترقت الفرق، صار منهم خوارج وجهميه، واليوم اخوان المسلمين وتبليغ كل تركوا فهم وعمل السلف في فهم الاحاديث، تبليغ فهم وحديث، بس يخرج 4 أشهر أن يخرج 4 أشهر في مدة القتال والعهد فيه، والإخوان المسلمون لا يصلي أحدكم لبيت قريضة، عذر النبي الجميع، إذن يجور العذر في العقيدة حتى، تحريفات لا بد لنا من ضبط ذلك بفهم السلف حتى ننجو من فكرهم الذي يسمونه فقه وعلم وهو تحريف. طيب، وقسم غير معمول به، يا الله سنده صحيح سنده صحيح لكن غير معمول به، وهو الحديث المنسوخ، الآية المنسوخة، هذا علم لكن لا يعمل به لنسخه، والنسخ ما يكون جزئي أو كلي. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مسة النار، من جامع فلم ينزل يغسل مذاكيره ويتوضأ، جامع أولج كلاهما نسخ. فقد قال أبي بن كعب كما عند الترمذي كان آخر الأمرين ترك الوضوء، نعم بالحديث عثمان أو غيره، وش قال؟ قال في بالحديث مسند أحمد، قال إذا قعد شعى بها الأربع فليغتسل، أنزل أو لم ينزل، هذا النسخ الحكم. نعم، إذا النسخ الحكم. ثم نسخ أيضا كان الماء من الماء، هذا حديث ابن كعب أو رخصة أو الإسلام، ثم نسخ أنه إذا قعد شعى بها الأربع فأولج ثم كسل مثلا فليغتسل، هو الزوجة والزوجة هذا. نعم، قال النبي توضأ مسة النار، هذا كله سند صحيح لكن نسخ، نسخ، كان آخر نظرين ترك الوضوء من مسة النار. من أصبح جنوبا فليتم صومه، نسخ. النبي كان تقول سلام عائشة عند المسلم في صحيحه يصبح جنوب ويغتسل ويتم صومه. إذن كل هذه أحاديث لكن لا يعمل بها لأنها منسوخة. وذلك علي بن أبي طالب مر على رجل كذا يعني يلقي كلمة في المسجد، فقال يا فلان تعرف الناسخ المنسوخ؟ قلنا أعرف. قال إذن هلكت وأهلكت، إذن المنسوخ لا يعمل به. القسم الثاني الضعيف، حديث لكنه ضعيف لا يعمل به ولا في مضار الأعمال إلا بشروط معروفة تعجيزية، قال ابن حجر أن لا يعتقد ضعفه، أن يكون تحت أصل عام معمول به، أن لا يعتقد النبي قاله، تعجيز. خذ مثلا اللهم لك صمت وعرسك أفطرت، هذا حديث يعمل به كثير وخرجه أبو داود في سننه، إسناده ضعيف. يا ابن حجر الشروط العمل بالضعيف هنا يقول ألا تعتقد وانت تقول النبي قال، ألا يشتد ضعفه، أن يكون تحت أصل العام. يعني يا شيخ أنك تقول لا تعمل فيه، لأن إذا عملنا بشيء النبي نعتقد ما قاله كيف نعمل فيه؟ فقط يعني تنزل. إذن العلم يقول ابن عبد البر لا يسمى علم حتى يكون يقين أو غلب الظن، فإن علمتمهن مؤمنات. إذا كان شك أو جهل مركب أو جهل بسيط فلا يسمى علم، واضح؟ فالشك ليس بعلم. إذن العلم غلبة الظن، وهذا غالب أحكام الشرعية، واليقين لا شك، والشك ليس بعلم. إن درجات الإدراك معي العلم وموافقة العلم الأمر لما هو عليه للمعلوم. كان يقول ما حكم مس الذكر يستحب منه الوضوء على التحقيق؟ لا يجب، هذا علم موافق للمعلوم، هذا علم. الثاني يسمى ظن، يعني غلب الظن، وهو محتمل إلى أمرين. نعم، أن يكون أمر مرجوح محتمل أمران، يعني من أخذ باحتمال الذي ضده مرجوح فيصير ظن، ما ضده هو الراجح فيصير جهل، ما يصير متساوي فهو شك. فهمتم كيف؟ طيب. قال رحمه الله فمن ابتغاه أي طلب العلم وجده، وهذا معنى مهم جدا انتبه. لو لأن إنسان ضل في مسائل في الجهاد، هل هذه الجماعات اجتهاد صحيح أو مقبول إلى آخره، أول ما يرى الرب من عبده أنه يريد أن يبتغي العلم الصحيح وينقح الأمر ويعرف حقيقته شرعا ما يتركه، والله يدله، إما يدله حتى لو واحد يجلس مع عامل العلماء في باص أو في مطار يلتفت يتعرف عليه ويعلمه المسألة، يروح آخر المسجد يشوفها مكتوبة، يرسل له جار واتصاب يلقى المسألة. المهم من ابتغى العلم علمه الله، علمه كما قال الله واتقوا الله يعلمكم الله. لكن يجب العبد يواصل أنه يريد الحق ما يريد هواه. إذا اشتغل مسألة تجارية يبي يعلم هي فعلا تجوز ولا ما تجوز، إذا اشتغل بنكاح الولي هو الشاهد هل يجوز مسألة خلافية أو لا يجوز، يبي العلم يعلم الله. أما اللي يبي الهوى والشهوة يسد الله عن العلم، واضح؟ في دليل على هذا تحفظونه من السنة، إن اللي بالعلم الله يدل ويعلم في آخر الأمر، الذي قتل كم؟ 99 نفس. كان وده في العلم ولا وده في الجهل؟ ها؟ في العلم. أول ما دل على من؟ جاهل وحسبها يعني حسابات فلكية عددية، قال كم قتلت؟ قال 99. 99 تبي التوبة يعني ما لك توبة، طعنة. ما أدري يعني هذا الجاهل أفتاه ذاك الوقت. لو قال له والله 2
اثنين مثل ما يقول بعض أهل الجنوب يعني ثلاث يقصدون أربعة يمكن نعم والله قتلت اثنين يقول روح الله يتوب عليك لكن يقول قتلت 99 نفس وتقول هل لي من توبة ما لك توبة قتله شوف المرة اللي جالي شخص كثر له العدد قال 100 لكن عالم راسخ انه ينطلق من نصوص ما من هوى ومن ظنيات من اشياء سمعها في الحلقات من اشياء دراسه قرات في مكتبه بيته انطلق من علم حقق قال تراني قتلت المره دي 100 يشوفوا زي ذاك يمكن حاط يده قال من يحيط بينك وبينها ايه افتح بعلم وافتح كيف تتخلص بالتوبه حتى لا يرجع للماضي يعني افتح بالعلم والثبات عليه وسبب الثبات عليه والانتقال عن رفقة السوء والجلوس مع أهل البدع والضلال يعني والجلوس مع أهل الفتن فقال أرضك أرض سوء فلا تجلس معهم يعني ترى يذكروك بما كنت تفعل من من قتل لا تجلس معهم خلاص نعم وهذا الآن يفتى به المدخن إذا واحد شرف التدخين يقول لا تجلس مع مدخنين شرف الزنا يقول لا تجلس مع زنات يجلس في المساجد يطلب العلم وحفظ قرآن وجالس الصالحين إلى آخر ولا قال أرضك أرض سوء أرضك أرض سوء نعم طيب فمن ابتغاه بإذن الله وجل والله شوف سلمان الفارسي اختلط عليه الأمر وده يعرف العلم الحق راح اليهودية راح النصرانية المجوسية ثم استقر في المدينة في الحضرة النبوية وطلب العلم حتى توفي مسلم سلمان الفارسي وأعرف قصص وقد أكثرت عليكم فيها معاصرة لي شخصيا وأنا أدرس العلم من سنين الحمد لله فكان من الطلبة من كان كافر إسماعيليا وكان يقول كان أبحث عند الإسماعيلية ما أشوف عندهم علم جيت السعودية في الإقامة النظامية أسأل هذا أسهل إلى أن اندل على حلقة تشرح البخاري تشرح التوحيد تشرح منهج السلف اعتنقه فالمقصود اللي يبي العلم سيجده ويدل الرب عليه فمن أخطأ ما سمعت من إجرام بعض العامة قولهم والله ما عاد صرنا نعرف الحق فين كل شوي يجيك واحد يقول هذا حلال هذا حرام يا أخي الله ما يضيعك حرام عليك تقول إن الشريعة كذا تضيع الواحد حتى لو ما فهمت هذا القول أو هذا القول لو رأى منك الله هيئة الوصول للحق هيئتها من السؤال من يظن فيهم العلم وأخلصت بينور الله قلبك بالعلم ويسعفك ولو من طريق رسالة تسمى واتساب أو تويتر ستعرف والله بالإمكانيات الموجودة في عصرك تمر في مسجد كذا يقول دخلت يمين بلحق صلاة العصر دخلت وإذا يمسك إمام شو اسمه كتاب يقرأ فيه يقرأ شرح ابن عثيمين وإذا بالعلم اللي يدور عليه من زمان يدلك يقول أنا من عارف دخلت مسجد إلى مسجد إلى وجنبت ودخل والله إذا واحد يقرأ نفس اللي يدور عليه من عام 3 سنين ودور ويقرأ لي إياه في بحث قال ابن عثيمين في شرح ورب نفس الإمام اللي يقرأ مو فاهم رب عامل فقه لا أفقه منه فالمقصود هذه كلمة جيدة من شيخ الإسلام لما قال الله يرحم هنا قال وانتبه قال ومن ابتغى العلم طلبه بإخلاص وبذل الأسباب عند أهله وجده ما يضيع ربنا والله إن أقسم بالله ربنا ما يضيعه لكن لو أراد الهوى وده إنه ما يكون العلم كذا فيروح يتماوت في شارع العلماء ويسارع العلماء من أهل الرخص وكذا والله يضيع يعاد والله بيضيع لأنه ما سأل أهل العلم الناصحين العالمين خايف أنه يسأل عالم ناصح يضيع له مسألة من جعل الهوى في عميه الله عن الحق والله يعلم وأنتم لا تعلمون يعلم المفسد من المصلح سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إذا نختم قبل أن يؤذن أخونا نختم كيف يتصرف العامي باختلاف العلماء شكل العامي والله يروحوا زوجته يسوون عمره يبي العلم يجون طالعين مواقف السيارات خلص العمره زوجته تقول والله سمعت فتوى
من الشيخ فلان انه في علينا طواف وداع احنا في عمره. قال والله انا ما سمعت. طيب ايش يسوون اذا ما في عالم يرد عليهم يرجح لهم اي قول ولا في امكانيه جوالاتهم مطفيه ان يتصلون بفتوى؟ يعني اقصد من طريق البحث الالي يعني تطمئن قلوبهم بالادله لها. ينقسمون الله يعينهم. تقول له انا صراحه اطمئنيت لكلام فلان من الشيخ، ابي اخذ ايش؟ ابي اسوي طواف وداع. خليها اقعد استنيها انت في المواقف، خليها او صاحبها طبعا في الطواف لانه زحام وكذا، صاحبها خليها تسوي طواف وانت مغير نيه الطواف. كل واحد يعمل بما ايش؟ ها؟ يطمئن قلبه له. اتركه لان ما عنده مرجح. فتقول هذا الشيخ انا اعلم ودائما اقرا له واحس انه يعني اكثر اصابه للحق الى اخره، واطمئنيت صراحه لكلامه خلاص. لكن افرض صار ورد عليهم شخص يدرسون عنده او عالم او شيء رجح لهم، خلاص يعني من الراجح. افرض كما قال ابن تيميه في عامي ذكي وعامي فيه غباوه، يعني فيهم ذكاوه، سمعوا ادله الفريقين اطمئنوا القول الشيخ بن باز انه المعتمر ما له طواف وداع وهو الحق. الشيخ بن باز ذكر ادله. طب كم مره اعتمر النبي عمره؟ ما قد طاف طواف وداع الا في الحج. خلاص قالوا الادله عليهم من صاع الاثنين ليش؟ للادله. بحيث اذا جاه العام النص واضح كلا نكاح الا بولي، تترك المراه هواها ومن تعشقه، وانه في قول يعني الزوجه ما غير ولي الى اخره، وتمشي على الحديث. اي امراه نكحت نفسها من غير اذن وليها فهي زانيه. لا يحل لمرأة تساوي غير محرم، نصوص ما يجوز تخالفها. تسترخص الكلام العلماء، النبي يكره ذلك لو كان عايش بيننا، انه واحد استرخص يترك كلامه ويروح لكول عالم لم يوافق هواه، حرام. قال الشافعي واجمع تقوم من مداد رسول الله، انا ما ثبيت له سنه لا ادع على قول احد. مره جاب لك واحد من الحزبيين من سوريا وكذا انه الشعبي ما ادري من ترى خرج على ولي الامر، قل والله انا قدامي نصوص ما اعرف الشعبي ولا غيره. النبي يقول من راى من اميره شيء يكره فليصبر، ما قال يخرج. وقال اذا رايتم وراكم ياتون شيئا من عصيه الله ايه فكرهوا، لا تنزعوا يد من طاعتهم. خلاص انا اعرف هذا، لا تقول لي فلان خرج على ولاه الامر ولا تقول لي شيء ثاني. بعض العلماء يرى النصيحه لولي الامر جهرا، يقول انا ما اعرف الرسول قال من كان نصيحه للسلطان لا يبدي علانيه، وخلاص نصوص. واجمعت الامه من رد الرسول الله ان من تبينت له سنه ليس له نداء لقول احد كائن من كان. انتهينا. وسبحان الله اللي يجيله النص ويشوف يشوف مخرج ومدخل ليخرج عن عمل بالنص يزيغ الله قلبه. قال الامام احمد في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم هو الشرك. يجيك اخوك في الله يقول لك ترى فيه فتوى فهذا حديثها، ترى الكلام اللي يقوله خطا الرسول قال، ينظر فيها ويستكبر. معرض ان يزيغ الله قلبه ويموت مشرك. كافر لانه رد الحديث ورد النص. يعاقب ربنا. اذن. تفضل.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا Thank you.
السلام عليكم.
ختاما قبل أن نقرأ من مسند الدارمي، الخلاف حينئذ ينقسم كما قال المحققون إلى قسمين: خلاف قوي، خلاف ضعيف، بل شذوذ. الخلاف القوي ما تعرض فيه الأدلة، فكان المصير للترجيح لأحد القولين بالاجتهاد، كما في حديث لا يصلين أحدكم العصر بين القريضة. النبي ما أنكر على الطائفتين، ليش؟ لأن هناك نص إن الصلاة كذا ومن كتاب موقوتها، نص آخر لا يصلين العصر بين بني قريضة. فمنهم من قال هذا مخصوص سنصلي في بني قريظة، منهم قال لا، قصد النبي الاستحلال يجمع بين النصوص، ما انكر النبي عليهم، تعرض الأدلة. القسم الثاني خلاف ضعيف، وهو الذي تبين فيه النص وحصحص الحق، كان نكاح النبي ولي وشاهد عدل، يقول بنك، تقول بنت بنكح نفسي من غير إذن أبوي، لا، يقول طيب في قول الأحناف، يقول ولو عندك نص الله بيسألك عنه يوم القيامة، يوم القيامة امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها في زانية، أعوذ بالله، لا يحل امرأة تسافر غير محرم إلى آخره. فإذا صار القول الثاني له يخالف الدليل ضعيف، بل يصل للشذوذ إذا كان ليس ضعيف فحسب، بل يخالف صريح الأدلة المجتمعة والأقوال الكثيرة، كما لو جاب لنا واحد قول ذكر في بعض الشروح أن في الرؤية الشرعية يجوز للرجل أن يرى المرأة عارية، لحديث إن استطاع أن ينكح يرى منها ما يدعوه نكاحها، قطعا هذا الشذوذ. فالشذوذ لا يؤتى به فيش في الخلاف، يجيك يقول والله الشعبي خارج عن الأمر، مش يسمي هذا شذوذ، لا اعتبار فيه في الخلاف. إذن في فرق بين المسائل الخلافية والشذوذ، هناك في المسائل قد تعتبر لكن هنا ولا كأنه قال، لأنه شاب، واضح؟ كقول الأحناف الخمر من العنب، فما كان من البسر أو كذا فليس بخمر حتى لو أسكر. يا الله إيش هذا؟ وين علة الخمر؟ هذا إيش تقول في القول ده؟ واضح يعني يقولها وقعت رد نحل آخر بالقول الثاني، وقعت رد نحل في الشارع، لا يا أخي هذا شذوذ، اشتهر بالقول الثاني ما يعتبر أصلا شذوذ. أخيرا العقيدة، هل فيها خلاف؟ نص أئمتنا ومنهم شيخ الإسلام من قبل أن ليس في العقيدة وأصول الدين اختلاف. ولما؟ يعني أخبار صفة الرب، التوحيد، الربوبية، الإلهية، القدر، هذه محل الأخبار، كيف يكون خلاف فيها؟ ما يمكن يكون فيها خلاف يا أخي. أما ما هل رأى ربي بعينه أو هذا يا أخي اجتمعوا في أن الله يرى، لم يرى عفوا، فابن عباس قال رأى بعين قلبي، إذا لم يرى بعينه إذا خلاص اتفقون، لم يرى في الدنيا يرى في الآخرة، واضح؟ طيب ننتقل الآن لدراسة الدارمي، وترى اللي يقولون المسألة العقيدة فيها خلاف تراهم بعضهم سروري، أي بيسلكون للخروج على الأمر، إن ذول رأوا أن يخرجون على الأمر لا تهجروهم كذا وتردون عليهم وتقزموهم، ترى المسألة يعني ويعني لا، ما فيه الاعتقاد، ما فيه خلاف المنهج، ما فيه خلاف من المنهج في الجهاد أن لا يجاهد وقت الضعف، هذا ما في خلاف، فمن واجه العدو وقت الضعف مبتدع، لأنه يستفز المسلمين فيقتلون آلاف المسلمين، فالنبي كان يقاتل قوة أسلحة متجانسة إلى آخره، حتى لو كان هذول أكثر منه يقاتل الواحد قدامه اثنين نسخ العشرة بواحد، المهم تجانس الأسلحة، أما طائرات ذري وناقد بش اسمها هذه الأسلحة البطيخية وكذا لا، ما يجوز هذا، يؤدي إلى فتنة أكبر، ما يجوز، واضح؟ فالمنهج والعقيدة ليس فيها خلاف. لذلك نكرر أخوان المسلمين يقول اجتهدنا في المنهج وأن سوينا طريقة دعوة، نقول لا، هذا ابتداع، لا يجوز تبتدع وتقول اجتهد. قال ابن تيمية: من ابتدع واجتهد في تقرير بدعة يبقى عمله ضائع، ما يؤجر عليه، بل يكون مأزور كالخوارج تساهلوا في الاجتهاد حتى خرجوا على الأمر وقتلوا المسلمين. نقول جهلة؟ لا، تساهل هذا منهم في الاجتهاد، هم ليسوا أهل اجتهاد أصلا، فعوقبوا بأنهم كلاب النار صاروا. واضح؟ ننتقل الآن إلى إيش؟ الدراسة الدارمية. كان الواحد منهم إذا مرضت بنته بالليل يروح يأخذها مختص الطوارئ، يقول بدوني دكتور، ولما يجي مسألة قتل وتفجير يروح يأخذ العلم من القزم مثله. كيف تقول من هذا أنه ما قيمة على الحجة؟ يعني العلم أشد ولا الطب؟ ها؟ العلم لما جاء الطب رحت المختص طبيب طوارئ وشوف يا دكتور وشوف، خاف على بنتها الخارجي تموت من الحرارة. ولما جاءت مسألة التكفير وخروج عرف الأمر وفتن وتمزيق وقفل الأبواب بالجمع والجماعات بسبب المظاهرات أو كذا، ما راح يسأل، أخذ من خويه قال والله صح كلامك أبو دجانة، من جماعة كنا غايبين عن آية دي، والله كفار، تأخذ علمك من هذا أبو عفانة، تترك العلماء وفي الطب تكون تسأل العلماء، وش هذا الكلام؟ طيب ننتقل الآن